والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. صدق الله العلي العظيم. إذا تأملنا بقوله عز وجل أعطينا وقارناها بآتينا الآيات الأخرى، لاحظ أن القرآن الكريم نسب تارة لله عز وجل الإيتاء آتيناك، ونسب تارة إليه الإعطاء أعطيناك. فما هو الفرق بين الإيتاء والإعطاء المستندين إلى الله عز وجل؟ عندما نرجع إلى الآيات التي عبرت بالإيتاء منسوبا إلى الله عز وجل، نجد أن الإيتاء يتعلق بشيء محدود، بشيء معلوم. مثلا وآتيناه الحكم صبيا، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. آتيناه الإنجيل، آتينا موسى الكتاب، متعلق الإيتاء معلوم ومحدود. حتى إذا خاطب النبي صلى الله عليه وآله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، متعلق الإيتاء معلوم ومحدود. أما إذا جاء إلى الإعطاء، الإعطاء المنتسب إلى الله، ما أقصد الإعطاء المنتسب إلى العبد، أما إذا جاء إلى الإعطاء المنتسب إلى الله متعلق الإعطاء لا محدود، متعلق الإعطاء لا حد له لا قيد له. لاحظوا مثلا عندما يقول تبارك وتعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء، ولم يعطه خلقه بل وهداه ثم هداه، لأنه متعلق غير محدود، عبر هنا شنو بالإعطاء، لم يعبر بالإيتاء. وقال في آية أخرى عطاء غير مجدود، وقال في آية ثالثة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وقال في آية أخرى يخاطب النبي محمدا ولسوف يعطيك ربك، حدث المتعلق ليدل على العموم، يعطيك أشياء لا حد لها، أشياء تليق بموقعك ومقامك بحيث ترضى بها، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لأن الإعطاء يتعلق بأمر لا حد له بخلاف الإيتاء، لما جاء يتحدث عن فاطمة البتول ما عبر بالإيتاء، عبر بالإعطاء، إنا أعطيناك الكوثر. يريد أن يقول بأن البتول عطاء، فتدخل تحت قوله عطاء غير مجدود، تدخل تحت قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، تدخل تحت العطاء الذي لا حد له، هذا عطاؤنا ثمن، عطاء لا حد له، هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. إذن لما أنزل عليه القرآن عبر بإيتاء، أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لكن لما أراد أن يهبه ما هو أعظم وأجل من ذلك، وهو فاطمة البتول، بضعته، قلبه، روحه التي بين جنبيه، ما قال آتيناك، قال أعطيناك، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر الكناية عن الخير الكثير، فهي مجمع الخير ومنبع الخير ومصدر الخير كله. يكفي أن من رحمها الطاهر خرج الأئمة الأحد عشر، وأن منها ذرية النبي المصطفى، وأن منها ذكره وخلوده صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها الطيبين الطاهرين. عندما نريد أن نتأمل في مقامات السيدة البتول صلوات الله وسلامه عليها، انطلاقا من كلمة عطاء، لأنها العطاء اللامحدود، لأنها العطاء الذي لا حد له، ما هي تلك المقامات التي تتناسب مع كونها العطاء اللامحدود، مع كونها العطاء الذي لا قيد له ولا جهة تحده؟ ما هي تلك المقامات؟ المقام الأول من هذه المقامات مقام الحفظ. لاحظ القرآن الكريم في حفظ، في حمل. حفظ يختلف عن الحمل. زيارة الجامعة الشريفة وحفظت سر الله وحملت كتاب الله، حمل الكتاب غير حفظ الكتاب. هناك مقامات حمل الكتاب يختلف عن حفظ الكتاب. شلون؟ الفقهاء يقولون الشهادة على نحوين، شهادة تحمل وشهادة أداء. أنت ترى عملا معينا فيرسخ هذا العمل في ذهنك، هذه شهادة شنو؟ تحمل. أنت عندما تقوم بأداء تلك الشهادة وتبليغ تلك الشهادة تكون شهادة أداء. شهادة الأداء أبلغ وأقوى من شهادة التحمل. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لهم مقامان مع الكتاب، هم حملته وهم حفظته. هم حملة كتاب الله، هم حفظة سر الله. ما هو الفرق بينهما؟ لاحظ القرآن الكريم عندما يتحدث عن الحامل يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن بآياته ببراهينه مختزن في صدورهم، مختزن في قلوبهم.
اختزان الكتاب بآياته وبراهينه هو عبارة عن تحمل الكتاب. هم حملة كتاب الله لأنه في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا حمل. أما عندما يأتي إلى الحفظ ماذا يقول؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الحفظ يقتضي الشهادة. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني شنو شهادة على الكتاب؟ يعني ماذا؟ هم شهداء على الكتاب. كيف يعني شهداء على الكتاب؟ ليس المراد بشهادتهم على الكتاب التي هي مظهر حفظهم للكتاب، ليس المراد بالشهادة على الكتاب هو التحمل. هذه أبلغها بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. شهادة على الكتاب شهادة الأداء، هم ترجمان الكتاب علما عملا تبليغا تفسيرا تأويلا. شهادتهم على الكتاب بمعنى كونهم ترجمان الكتاب علما وعملا، وهذا معنى أنهم القرآن الناطق. القرآن كتاب صامت حملوه فهم حملة كتاب الله، والقرآن الناطق هم بمقتضى مقام الحفظ الذي ثبت لهم الذي هو عبارة عن شهادتهم على الكتاب وكانوا عليه شهداء. لذلك مقتضى الجمع بين الآيات القرآنية عندما نأتي إلى قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون، يعني شنو إنا له لحافظون؟ يعني وقد جعلنا له حفظات، كما جعلنا له حملة جعلنا له حفظة، وحملتهم حفظته. فبما أن حملتهم الذين عبر عنهم به بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فهم حفظته، فالقرآن منحفظ فيهم علما وعملا وتفسيرا وتأويلا وتبليغا، فحفظهم له بمعنى أنهم القرآن الناطق. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. المقام الثاني مقام الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وهم خيرة آل إبراهيم، هم المصطفون، ومنهم فاطمة البتول صلوات الله وسلامه عليها وآلها. الاصطفاء له درجتان نستفيدهما من الآية التي تحدثت عن مريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هناك درجتان، درجة الأولى بمعنى عصمة، اصطفاك الاصطفاء افتعال، افتعال من الصفاء يعني التصفية، اصطفاك يعني صفاك من الذنوب من الرذائل فهي مصطفات. والدرجة الثانية التميز، واصطفاك على نساء العالمين يعني ميزك. مو معنى الاصطفاء الثاني هو السيادة، لازم نفرق بين السيادة وبين الاصطفاء. الاصطفاء بمعنى التميز وليس بمعنى السيادة. اصطفاك على نساء العالمين يعني ميزك عليهم بعد أن اختارك وعصمك
ميزك على نساء العالمين بميزة لا توجد في امرأة أخرى، أن مريم عليها السلام أولدت نبي الله من
غير أب. هذه ميزة لمريم لم تحصل لامرأة أخرى، لذلك عبر عن هذه الميزة بقوله واصطفاك على نساء العالمين، يعني ميزك بميزة على جميع نساء العالمين. والسيادة، فاطمة البتول أعطيت الاصطفاء بالدرجة الأولى تصفية من الذنوب،
وأعطيت الاصطفاء بالدرجة الثانية. شلون؟ هي الوحيدة،
هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟
هي الوحيدة التي جمعت الأنوار
الثلاثة، نور النبوة، نور الإمامة، نور الولاية، فهي حصلت على الاصطفاء بالدرجة الثانية.
مضافا إلى الاصطفاء حصلت على ما لم تحصل عليه مريم عليها السلام، ألا وهو
السيادة. السيادة أرقى من الاصطفاء. ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ هذا المقام الثاني. المقام الثالث مقام الولاية. الولاية كما تعرفون هناك ولاية باطنية وهناك ولاية ظاهرية. الولاية الظاهرية هي مجرد صورة ومظهر للولاية الباطنية.
بعضهم يقول ليس للزهراء ولاية ظاهرية، لأن الزهراء لم تجعل إماما كالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، إذن لم تعطى الولاية الظاهرية.
الولاية الظاهرية ما هي إلا صورة ومظهر. الولاية الظاهرية أمر اعتباري.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني إذا صدر منه أمرون أو نهيون نفذ على جميع المؤمنين، سواء تعلق أمره بأنفسهم بأموالهم بأعراضهم بسائر متعلقاتهم. هذه الولاية الظاهرية أمر اعتباري. أما
الولاية التكوينية، الولاية الباطنية، الولاية الواقعية، هذه أعظم شأنا وأجل قدرا، وقد ثبتت لفاطمة البتول.
هذه الولاية الباطنية التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا،
إشارة إلى الهداية الأمرية. لا أطيل، القوم ينتظرون.
المقام الأخير مقام الفناء.
فاطمة بضعة مني،
بضعة قطعة من قلبي، تعبير يشير إلى شدة العلقة، شدة القرابة بينها وبين النبي المصطفى محمد.
فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويرضاه لرضاها. هذا المقام، هذا مقام أعلى من العصمة، مقام الفناء. ما قال ترضى برضا الله، قال شنو؟ يرضى الله برضاها. كما قال الإمام الحسين عليه السلام في خطبته المعروفة رضا الله رضانا، مو رضانا رضا الله، لا، رضا الله رضانا. أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. رضا الله يدور مدار رضانا. هذا عبارة عن مرتبة الفناء. شو يعني مرتبة الفناء؟ الإمام مرآة لله عز وجل، إرادته مرآة إرادة الله، مشيئته مرآة مشيئة الله، رضاه مرآة رضا الله عز وجل. هذا الإمام جعله الله على الأرض مرآة لأسمائه الحسنى. فالإمام
جامع لأسمائه الحسنى تبارك وتعالى بما ينسجم طبعا مع دائرة عالم الإمكان، لأن عالم الأسماء له مرتبتان، مرتبة عالم الوجود، مرتبة عالم الإمكان. أسماؤه تعالى في دائرة عالم الإمكان تجسدت في مرتبة الفناء، أي أن الإمام مرآة لله تجسدت في أهل بيت النبوة وفي طليعتهم السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها. لذلك قال: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. المجد والأسرار والأسماء تجسدت فكانت الزهراء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تفيض من جبينها الأضواء، ترشف من عبيرها الأشداء، تفاحة من سدرة المنتهى، تعطرت من الشذا والبهاء، ذابت بصلب المصطفى فازدهى، فأشرقت من نوره الزهراء. من تربة الأرض وماء الجنان توردت في وجهها وجنتان، لو كان إنسان له معنيان فإنها الإنسية الحوراء. منابر الوحي لأجدادها، خلافة الأرض لأولادها، كل المعالي بعض أمجادها، ومن علاها ترتقي العلياء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
غادرت الدنيا بعمر الورود، وعطرها باق بقاء الخلود، فالشمس لا يدنو إليها الخمود، ونورها عمت به الأرجاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآتنا فهما وعلما، اللهم اجعلنا من خدامها أحياء وأمواتا، وارزقنا قربها ورضاها يا أرحم الراحمين، واحشرنا في زمرتها وزمرة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.